إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم فوضى الاحتلال، برنامج تحليلي يكشف المستور ويغوص في عمق الأحداث ليسقط الأقنعة عن أطماع المحتل في اليمن وما ورائها، ويعلي صوت الحقيقة في وجه الزيف. إعداد وتقديم عبد الله زكريا.
السلام الله عليكم مستمعي الكرام أينما كنتم، نرحب بكم أجمل رحيب في برنامجكم فوضى الاحتلال عبر أثير صوت الشعب 97.1. أهلا ومرحبا بكم. حلقتنا لهذه الليلة نتناول فيها المحور التالي: جنوب الوطن وصور الاحتلال القديم الجديد. كما هو واضح وعبر مراحل التاريخ، مارس الاحتلال البريطاني في جنوب اليمن أبشع صور الاحتلال وأكثرها قسوة ووحشية، ولم يفعل ذلك لما كان للثورة وقود من القهر والآلام والأوجاع التي مضى على تكريسها طيلة سنوات الاحتلال. قهر كان مطبق، والحقيقة أن الأهداف الاستعمارية لم تكن خاصة بالاستعمار أو الاحتلال البريطاني، بل هي سمة مشتركة لكل قوة تقوم باحتلال أرض دولة أخرى وتصلي على ثرواتها ومواردها. يعني يستوي في ذلك الاحتلال البريطاني مع الاحتلال الفرنسي والإيطالي والاحتلال الإمريكي مع الاحتلال الصهيوني في كل زمان ومكان وفي كل أرض ودولة.
فوضى الاحتلال.
فالاستعمار هو ذاته الاحتلال الذي يقوم باحتلال الأرض خارج حدود بلدي، ويسمى ذلك الاحتلال بالاستعمار. يعني يجي يحتل لك وقال لك أنا مستعمر، بعمر لك بسوي لك بعمل لك، يعني في الأصح هو يمارس استغلال الموارد وسرقتها ونهب الثروات، ثم يصور ذلك كما لو كان عملا حضاريا يجعل الشعوب المحتلة يعني مدينة له، كونه مكلف نفسه وجيشه على السفر وتحمل المشاق والمصاعب من أجل إسداء خدمة للبلد المحتل لأرضه ونهب ثرواته واستغلال موارده واستعباد شعبها. شتم كيف بصورها ويبحث له عن أدوات تلمعه أنه هذا جاي من أجل مصلحتك، كما هو حاصل اليوم. كان معانا في جنوب اليمن احتلال بريطاني، اليوم احتلال سعودي، احتلال إماراتي، احتلال أمريكي، احتلال بريطاني، احتلال إسرائيل، احتلال تواجد. فأسوأ ما فعله الاحتلال البريطاني بعد سيطرته على مدينة عدن أنه قام بسرقها، يعني نزعها تماما من محيط اليمن والمحيط العربي وجعلها جزء من الممتلكات الخاصة، وأطلق عليها ما يسمى مستعمرة عدن، وهو من يقرر مصيرها ومصير أبنائها ومن يتحكم بها خلال جنوده في إدارة شؤون مواطنيها وتحديد من يدخل مدينة عدن ومن يقوم فيها ومن يحرم عليه من دخولها ومن يجبر على مغادرتها. فلم يتوقف ذلك على عدن، بل سعت بريطانيا إلى توسيع سيطرتها على بقية مناطق جنوب اليمن آنذاك، سيما المدن الكبرى. فأعلنت عن احتواء هذه المناطق باعتبارها محمية خاضعة لسلطة التاج البريطاني، بعدما أجبرت يعني مسؤولية تلك المناطق من سلاطين وأمراء ومشايخ على إبرام اتفاقيات تعتبر مناطقهم محميات بريطانية. هذا هو اللي كان بيخطط له، وكل ذلك كان يجري يعني وينفذ على أساس قاعدة بريطانيا الشهيرة التي يفرق تصد. فهي قد فرقت أولا بين عدن وبقية مناطق جنوب اليمن المحيطة بها، وجعل عدن مستعمرة وبقية المناطق محميات، ثم مارست التفريق أو ضعفت التمزيق من خلال اعتبار كل منطقة دولة أو شبه دولة لها كيانها الإداري وعملها الخاص وحدودها الجغرافية وثائق رسمية، يعني مناطق شبه يعني سلطة، بينما هي مزوعة السيادة لا يحق لها التمثيل حتى نفسها خارجيا. حدودها الجغرافية هي اللي تحددها وفق الوثائق واللي بتعملها اللي بيعملها المحتل البريطاني.
في الشرق هذه ايش عمل الانجليز؟ عمل نفس الشيء، عمل محمية عدن الشرقية، ضم اليها الاربع السلطنات هذه التي في حضرموت والشرق، وبدل ان يعطيها استقلال وخارجي عمل معها اتفاقيات حماية واتفاقية استشارة. اتفاقية حماية في عام 1908 في عام 1888 تقريبا، في عام 1937 والثلاثينات استشارة. في هذه الاستشارة يعين يعين الحاكم عدن الإنجليزي مستشار بريطاني في المكلا، يعتبر هو المختص بالشؤون الخارجية للسلطنات كلها. لذلك أصبحت هذه السلطنات دول بكل معنى الدولة، لكن ما فيش علاقات خارجية، ما فيش سيادة الموضوع الخارج، لكن الشؤون الداخلية تديرها. حتى أن في اتفاقية الاستشارة التي أبرمتها بريطانيا مع السلطان القعيطي في عام 37 فيها بند خاص يقول أن لا تتدخل بريطانيا بما يتعلق بالدين، ولذلك تم القضاء الشرعي، قضاء محاكم شرعية وتحكم بالشريعة الإسلامية، خلاف ما هو في عدن. في عدن قانون هندي، قانون هندي وقانون بريطاني، يعني قانون هندي وكان حتى كانت الأحكام في عدن 36 إلى بومباي أو إلى نيروبي. أيوة، محكمة العليا في نيروبي أو بومباي كانت يحكم الحكم في عدن، والحاكم كان إنجليزي ولغة الحكم الإنجليزية مش العربية.
إذن هذه كانت هي الخطوة الأولى للمحتل البريطاني، وهو عزل عدن وتقسيم البلاد إلى محميات ثم إلى كنتونات على مستوى القرى والعزل، يعني ضاعف عملية التقسيم للمناطق على مستوى كل منطقة مديرية يعني قراها وعزلها، يعني إلى يعني وأقل اتفاقات مع يعني يقول مشايخة والسلاطين الأمراء اللي كانت موجودين في هذه المناطق. فبعد ما نجح المحتل البريطاني في رسم كيانات سياسية وإدارية وفق مخططين لمحميات، شرعت في الخطوة الثانية وهي مضاعفة قمة التقسيم بالانتقال إلى إثارة المناطقية من خلال كل منطقة على مستوى القرى والعزل، بحيث أصبح أبناء قرية أو عزلة يعترضون أي شخص جاء من قرية أو عزلة أخرى في إطار المنطقة نفسه، فضلا عن أي شخص يأتي من منطقة أخرى تتبع للشيخ الفلاني أو السلطان العلاني، بمعنى شغل أبناء البلاد بعضهم ببعض على أساس فرقس. إذن هذا الذي كان يمارس ويكرس على أبناء اليمن قبل المحتل البريطاني آنذاك. فبرغم كل هذه الممارسات الوحشية الهمجية البربرية، يعني حال هذا المحتل يعني أو كان كافي لأن يثبت المحتل البريطاني احتلال جنوب اليمن آنذاك، أم أن هناك ركيزة رئيسية يعتمد عليها؟ مسألة أنه المؤسسة القحط والظلم والسبداد والقتل والهجمات الجوية والبرية وكل وحشية وهمجية واستغلال ثروات ومسيطرة على أهم الممرات المائية، هذا كله لابد أن تكون قائمة كلها على أساس ركيزة رئيسية وهي التعليم في جنوب الوطن قبل ثورة 24 من أكتوبر، يعني أثناء فترة الاحتلال البريطاني آنذاك. أي محتل أو احتلال هو ما يفكر ويعني في الاستغلال الاقتصادي والاستيلاء على الموارد ونهب الثروات والسيطرة على أهم المواقع الجيوسياسية لأي بلد أن يحتلها، هو أنه لكي يتمكن من استغلال كل ذلك لابد أن يجرد شعوبها من كل ما يوقظها إلى معرفة ما ينتاب مصالحها أو يحطم كيانها. فالمحتل البريطاني في جنوب اليمن حرص دوما أن تظل تلك المناطق في جنوب اليمن يعني في جهل مطبق، فلا علم ولا تعليم، تولد مواقف جماهيرية من أجل تنفيذ مشاريع الاحتلالية دون اعتراض أو مواجهة، وهذا ما فعله فعلا، فقد ضغط على الشعب ورفض كل ما من شأنه أن ينهض به أو يخرج به من واقعه المتخلف، فوقف ضد كل عمل جماهيري من شأنه أن يحدث تغيير في المجتمع. فعلى أساس ذلك يعني يقول ظل جنوب اليمن لسنين طويلة محروم من العلم والتعليم والثقافة خلال يعني 17 سنة كاملة من الاحتلال. بدايتها 17 سنة فتح مدرسة واحدة، وبعدها بعد سنين فتح مدرسة ثانية فقط، وبعد ما فتح مدرسة ثانية أغلقها، يعني في أشياء كانت تهدف إلى حاجة أخرى مثل الهدف إلى فتح مدارس تبشيرية بالدين المسيحي كجزء من سياسة الاحتلال التي كانت تستهدف القضاء على الهوية الإيمانية واليمانية لغرس يعني بدل ثقافة في أبناء المناطق الجنوبية من اليمن يعني أفكاره يكون مقبول ولا يعني يبعد الكراهية تجاهه من قبل الشعب. فالمسألة يعني ما اتصلش على هذا بس لكنها تعدت إلى شيء أكبر هو تشجيع الهجرة الأجنبية إلى مدينة عدن يعني لإذابة الجنس العربي وإيجاد خليط من السكان ذوي ميول مختلفة ومصالح متباينة وتركز عليها هذا المحتل إذا كان ما يحدث من خلل في صفوف الوطنيين من أبناء اليمن هناك. وكان من نتائج تلك السياسة أن وفد إلى مدينة عدن عدد من الجنسيات المختلفة التي بهم أما المستعمرات المختلفة أو يعني أتى بهم من دول الكومنولث. وهذا الموضوع أثر أو الوجود الهجرة الجنسية المختلفة أثر على الوضع التعليمي والثقافي في عدد من مناطق في عدن نقول بس محصورة كانت على عدن فقط. فهذا الوجود يعني أثر على حتى على الحياة الاجتماعية وكذا على الحياة الاقتصادية. وكان هدف الإنجليز والمحتل هو يعني من فتح أي مدرسة فقط لتلبية حاجة من الموظفين المستخدمين الذين يجيدون اللغة الإنجليزية يتمكن من التفاهم معهم ويستطيع بواسطتهم تسيير أعماله وتنفيذ مخططاته. وهو في سبيل تحقيق ذلك فتح مدرسة ابتدائية في عام 1866 بعد 17 سنة من الاحتلال. طيب التحق رعاة في هذه المدرسة يعني عدد بسيط جدا لا يتجاوز 8% من عدد طلاب المدارس اللي هم الطلاب الأجنبيين يتوافدوا على عدن. وبعدين فتح مدرسة ثانية في التوائي قلنا أغلبها وكان الهدف منه هو إحياء العملية التبشيرية. ذلك أهتم بالتعليم للجالية اليهودية كان مركز تعليمه على التبشير اللي هو الديانة المسيحية وأبناء الجالية اليهودية وأبناء الوافدين لعدن من الأجانب جنسيات مختلفة وأبناء عدن نسبة ضئيلة جدا لا تذكر. طيب الوضع الحالي أو العملية التعليمية اليوم ما الذي يجري لها؟ تجريف كامل. مش العملية التعليمية مسألة حتى المناهج التعليمية ثقافة التعليمية الثقافة الوطنية تجري تعديل على المناهج غلق مدارس قطع مرتبات المعلمين إضرابات معلمين توقف المدارس تماما عن التعليم. هذا ليش كله؟ بنفس الطريقة اللي كان فيها يمارسها المحتل البريطاني أنذاك الاحتلال القديم بتجهيل شعب بأكبره اليوم نفس الحكاية. المدارس موجودة ولكن تجهيل كامل من حيث التدخل في المناهج ومن حيث إغلاق المدارس وإضرابات المدرسين وقطع مرتبات المدرسين وهكذا. اللي بيحصل اليوم هو بس نقول الصورة الواضحة اليوم هي تعكس ما كان في الماضي ولكن نقول بأدوات وعملاء أخوانا مرتزقة اليوم بشكل واضح. كان يمارس الماضي البريطاني الشيء هذا ذاته بس مباشرة من نصه بحكم وجود الاحتلالي. لكن اليوم محتل جنوب اليمن البريطاني والأمريكي والسعودي والإماراتي والصهيوني محتلين ولكن عبر من أدوات إلى تواجد حقيقي موجود في بعض مناطق من اليمن.
حكومة مش قادرة تصلح مدرسة. تجي تسأل المديرات تجي تسأل ليش الطالب يدور ساعب اليوم يقول لك ما بيش يدور في المدرسة. ماش معانا مدارس والطلبة كتير عددهم كتير وماش معانا متوفر مدارس. طيب دي مقفلة ليش؟ ما تشوش على عدم درسه تشتو جيل ولا جيل شو حفاش العمى حصل لفتحوا بشوت الوطن تسترق مرحلهم انتو بكنا انتو شو جيل ولا جيل شح حبوب عجيش ما تشوش الناس تعلموا حتى بالتعليم ما لقينا منكم. ليش مدرسة مقفلة هذه لشان لقينا المحبين الآن مدرسة تواي نخرج كلنا الدهدة أنا راضي بالكهرباء رضوتهم بالماء رضوتهم بسحاب حتى بالتعليم مش تقدرون حتى يا مدرسين يا كبار يا مدرسات يا أمهاتنا يا كبار أنا دخلت وين لردون كلمة جامعة عقال حارة أهدلون كلمة حق المدرسة دي مقفل ليش مقفل المدرسة ليش إيش التخطيط هذه مؤامرة كل ألعاب العدم هذه مؤامرة الإعلام ما كنتش تموا بعدم تموا بالمدرسة هذه مستفيد من جيل ولا جيل
هذا هو واقع التعليم اليوم في جنوب اليمن أو في كافة المناطق الخاضعة لسيطرة ما يسمى شرعية التي طرق عنها بالمحررة وهي محتلة فعلا. إذن ما بين الاحتلال القديم والجديد، ما الذي يحصل عند مقارنة الاحتلال البريطاني القديم وما يجري حاليا في المحافظة الجنوبية والشرقية؟ نجد تطابقا كبير مع بعض الاختلافات، وخاصة على صعيد الوسائل والتكتيكات والأدوات. المستعمر الجديد يستخدم وكلاء وعملاء محليين، يعني بدرجة رئيسية وخاصة من قبل المحتل الأمريكي باعتباره الوريث للمستعمر البريطاني، وهم مخططين سواء الأمريكي والبريطاني سواء. إحنا الآن العالم كله والشعوب المستضعفة كامل تواجه استكبار عالمي، وهو الأصيل الإنجليزي والأمريكي، الثلاثة هذو، مخطط واحد، مخطط احتلالي توسعي، مخطط إجرامي إبادي. فالمستعمر الجديد اليوم استخدم هؤلاء الوكلاء والعملاء داخله، وإلى جانب تواجد يعني في أوقات متعددة على المستوى الإعلامي مذكور موجود، وعلى مستوى الواقع له تحركة عسكرية، نقول زي ما حضرموت في بروم وفي طريان وفي حقول النفط وفي المهر متواجد وفي سقطرة متواجد وفي ميون متواجد في منطقة الساحل الغربي اللي هي مدينة المخاض وباب المندب متواجد، كله متواجد هناك. فلا يختلف الاحتلال القديم الجديد، ولكن نقول الفارق هو الآليات والتكتيكات، وحسب واقع اليوم نستخدم القوة والتحركات والدمار الموجود. فعندما نجد إحياء ثورة 14 من أكتوبر خلال اليومين الماضية، عندما نجد اللي هو ما يسمى مرتزق الإمارة أيدروس الزبيدي الذي رئيس ما يسمى مجلس الانتقال الجنوبي، نائب رئيس ما يسمى مجلس القيادة الداشر الأليمي، معنية كل مرخبطة مدري كيف، ويطلع على منطقة الضالع بيرتفان ويحتفل بيوم 14 أكتوبر ويلقي خطاب لمدة 7 دقائق، لم يذكر في هذا الخطاب من هو هذا المحتل، ذكر ثورة ولكن ثورة ضد من؟ لا حاجة ولا شيء نسمع.
يا حماة الثورة وصناع النصر، يا من كتبتم بالتاريخ سطورا من المجد والفداء، نلتقي اليوم لنحيي معا الذكرى 62 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة، الثورة التي فجر الثوار الأحرار شلالتها الأولى من قمم جبال رجفان الأبية في مثل هذا اليوم. نقف أمامكم من الضالع أيقونة النضال والبطولة، القلعة الصامدة التي تحطمت صخرتها أوهام الغزاة الجدد وأحتضنت الثوار من فجر الكفاح المسلح وحتى معارك التحرير الأخيرة.
هذا جزء مقتبس من 7 دقائق قاله الزبيدي، المقطع كمان لا يذكر فيها أي احتلال أو محتل، فقط ذكر المحتل الجديد، مواجهة المحتل الجديد. طيب والقديم ما ذكرش ثورة، أنت تتكلم عن ثورة وعن أبطال وعن جهداء وعن الثورة هذه كانت في الدمن، ما ذكرهاش، ما ذكرش المحتل البريطاني على الإطلاق. ليش ما ذكرهش؟ لأنه من سابق في أول زيارة له لبريطانيا وفي العاصمة لندن ومن إحدى فنادقها تحدث هذا الزبيدي وقال بأن البريطانيا لم تكن محتلة بل كانت شريكا. شريك في إيش؟ شريك في إيش؟ طب ليش قامت ثورة طالما شريك وأنت من الضالع وتقول قامت برطفان والضالع هي اللي قامت بالثورة؟ وفي الأخير يعني أماله وخيانة وتزاق لدرجة أنه البريطاني مش محتل وإنما شريك. نسمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بداية شكر وتقدير دائرة العلاقات الخارجية لمجلس الانتقال الجنوبي ومكتب بريطانيا بشكل خاص على ترتيب هذه الزيارة للمملكة المتحدة، وهذه الزيارة طبعا هي أول زيارة لرئاسة مجلس الانتقال للخارجية. حبينا وفضلنا أن تكون أول زيارة للمملكة المتحدة لبريطانيا باعتبارها كانت شريك يعني في الماضي وساهمت في ترسيخ النظام القانون في مدينة عدن ومدينة عدن، والشعب الجنوبي له إرث طويل معها. نحن مهتمين على أساس ننقل قضية شعب الجنوب من المستوى المحلي والأقليمي إلى المستوى الدولي والأممي. طبعا الأمام شعب الجنوب استحقاقات كثيرة في استعادة دولته بإذن الله تعالى، ونحن هنا اليوم في المملكة المتحدة وفي العاصمة لندن يعني نوصل رسالة شعب الجنوب أننا سوف نمثل شعب الجنوب بكل أمانة وإخلاص بإذن الله تعالى، وسنقوم طبعا كل تطلعاتهم إلى الشعب البريطاني بشكل خاص وإلى يعني كل شعوب العالم بإذن الله تعالى. فضلنا أن تكون بريطانيا المحطة الأولى لما لها من يعني تأثير إيجابي طبعا على شعب الجنوب وبحكم الشراكة القديمة والتواجد يعني البريطاني في بلادنا السابق وما حققه من إرث ثقافي وحضاري وتقدم في النظام القانون. نحن سنلتقي بمؤسسات كثيرة في بريطانيا ولا نريد أن نشرح تفاصيل، لكن هناك مؤسسات كثيرة سنقول شعب يعني قضية شعب الجنوب بإذن الله تعالى وسنحقق إنجازات بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا هو زبيدي إيش بيقول يعني بكل وضوح الرجال يعني انفصام سياسي ونقول عنده هالة من البهرجة للمنصب، ومرة يعني أنا جنوب عربي ومرة أنا نائب رئيس جمهورية اليمنية وأنا مرة موافق على التطبيع مع إسرائيل ومرة قد يقول لك بريطانيا شريك مش محتل ومرة يقول لك يعني إحنا نرغب بالحوار مع الحوثيين في صنعاء ومرة يقول لك أنا يعني أنت إيش ما لكش موقف ما لك مسار محدد نهائيا من أنت ما حد أعرف إيش أنت. يعني حالة من انفصام، حالة من عظمة، حالة من جنون، حالة من اللامعقول. فقط غريبة هنا جماهير الوعي في أوساط المجتمع عين لابد أن يدركوا هذه الأشياء، هذه المقارنة يوضعوها ويناقشوها. كيف أنت جيت تتكلم لي عن ثورة 14 أكتوبر ضد المحتل ما تذكرش من هذا المحتل نهائيا، طرد غزة ما ذكرتش نهائيا من هذا الغزو، ما لا ذكرت حاجة بس احتمل لي ثورة ضد من ما فيش. جيت قل لي في مقابلة والكل سمعها والكل طلع عليها، لكن أين المقارنة في هذا الموضوع؟ عندما تجي تتكلم وتجي تحتفل لي بثورة ضد المحتل البريطاني والوزراء اللي خرجوهم وتجي تقول لي انه هذا ما كانش محتل في يوم من الايام ولكن كان شريكا. إذن المحتل الجديد القديم او القديم الجديد ما هو يعني المغازي لا تختلف تماما عن تلك الاطباع والانيدات القديمه، هو السيطره، لانه انت اللي مد موقعك الجيوسياسي والجغرافي الهام حتى انظار واطباع العالم. لذلك ان لم تكن يقظ، ان لم تتحلى بالوعي، ان لم تتسلح لهويتك الإيمانية واليمانية، إن لم تتسلح بقيمك الأخلاقية والقيمة، إن لم تستحضر رموز ثورات قامت ضد احتلال، ما لن تجد إلا الذل. ما الذي يحصل اليوم في مناطق جنوب اليمن غير الاستعباد، تأسبات تام. يعني في الآونة الأخيرة تحصن الاقتصاد، تحصن السعر وحط البعض وعملنا وصبينا، لا تحصن سعر ولا تحصل اقتصاد، والدولار منعدم ومش قادر تشتري، مرتبات موقفة، خدمات منعدمة. اليوم عدن شركة مؤسسة الكهرباء في عدن تقنع أن توقف كافة محطات الكهرباء، ما في خدمات، ما في أي حاجة، إذا إيش نسوي؟ فكيف ينظر المحتل القديم الجديد لمدينة عدن؟ سأل التاريخ من أول يوم أعلن فيها عن تحرير مدينة عدن من قبل الغاز الإماراتي الذي يعمل للمحتل البريطاني. من هذا أول يوم إيش النظرة هي؟ نسمعكم ونطرحكم على التقرير.
عدن منفلت أمنها على اليمنيين، مستتبة لتحركات الإماراتيين والبريطانيين معا. لم يكتفي وزير الخارجية البريطاني بلقاء هادي المحتجز في الرياض لبحث أجندة المملكة المتحدة في اليمن، بل ذهب بنفسه إلى عدن للاطلاع على ما أنجزه الشركاء الإقليميون الذين يشتغلون على السياسات المرسومة في لندن، وهي زيارة تكشف أن عدن آمنة وجاهزة لاستقبال من يشاء الممسكون بملفها الأمني. التعامل مع زيارة وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت إلى العاصمة المؤقتة عدن على أنها بالأمر العادي فيه نوع من القفز اللامنطقي على أطماع إنجلترا القديمة المتجددة في عدن، وإصرار الوزير البريطاني على الذهاب إلى ميناء عدن التاريخي والمهم جيوستراتيجي، لا شك أنه في شق منه وقوف على أطلال الاستعمار، وفي الشق الآخر رسم للمستقبل وما يمثله ميناء عدن من ركيزة مهمة في طريق الحرير الدولي القادم من الصين، والتي تبحث بريطانيا أن يكون لها موطئ قدم فيه، ولا توجد فرصة أفضل من اليمن البلد المكشوف تماما على العالم. المتتبع لما يحدث في اليمن يدرك جيدا عميق الشرخ الذي تولد نتيجة تلك السياسات الرامية لإعادة اليمن إلى ما قبل الدولة الواحدة، أو لجعل عدن وما حولها خارج خارطة الدولة اليمنية الموحدة.
إذن هل ندرك تماما أنه يجب علينا أن نكون أو نتحلى لقدر كبير من الوعي العميق بهذه الأساليب والتكتيكات التي يعني خبرها اليمنيين بعقود طويلة، واليوم تمارس عليه على أرض الواقع، تمارس على أرض الواقع بنفس المحتل القديم الجديد الماء مضاف عليه اليوم الإسرائيلي والبريطاني وأدواته في المنطقة اللي هو السعودي والإماراتي. فلابد هكذا أن نستيقن في أنفسنا أنه كما انتصر أبانا وإجدادنا على المحتل وطرده من البلاد قديما وأفشل كل أطماعه وخرجه من البلاد، يعني يجب أن نمتلك إحنا اليوم الوعي الكافي والإرادة الصلبة والعزيمة التي لا تريد لنقوم بنفس المقام والمشهد وأكثر بعدم بقاء أي وزارة في اليمن. وإحنا هكذا الكل يقول بأنه تاريخين هكذا يتكلم العالم كله يتكلم بأنه اليمن مقبرة الوزارة، فما الذي نطلب منها كي ننتصر موضوع محتل وادوات الأقليمية والمحلية كل شبر في أرض اليمن؟ ليش يعني هل عندنا عاجزين عن قهر هذا المعتدي والمحتل؟ عاجزين عن فشل مخططاته ومشاريعه الرخيصة؟ أجدادنا وأبانا قاموا بثورة 14 أكتوبر وهم يمتلكون طلقة رصاصة واحدة بينما يمتلك الطائرات والمدافع ويمتلك القنابل ويمتلك الأسلحة في ذاك الوقت. هم مجاهدين أبطال لا يملكون إلا طلقة رصاص وبعدد يعني بعدد محدود جدا، وقاموا بثورة ضد من؟ ضد إمبراطورية لا تغيب عن استعمارتها الشمس. يا أنتم عليكم السلام عليكم من هنا عند حلقتنا، نشكر لكم حسن صنعكم على من لقبكم في حلقة جديدة. إلى ذلك تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج أمين كعيبة، إلى اللقاء.
كنتم مع فوضى الاحتلال، إعداد وتقديم عبد الله زكريا.